نشتغل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الثاني عن الاعتراض الأول الذي تمسكت به مدرسة المحقق النائيني، حيث أنها تمسكت باعتراض أورد على جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي بأن أركان الاستصحاب غير تامة، وبينا أنه كيف لا تكون تامة، لأن الاستصحاب إذا كان بلحاظ الجعل في هذا العالم لا يوجد عندي شك، عليكم السلام ورحمة الله، لا يوجد عندي شك فيه. وإذا كان بلحاظ عالم المجعول فهنا قلنا لا يقين بحدوثه، وإذا كان بلحاظ استصحاب الحرمة على نحو نهج القضية الشرقية فقلنا في هذه الحالة هذه ليست موردا للتنجيز، فلا أثر للتعبد بها فيكون استصحابها لغوا. قلنا أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول أن هناك شبه رابع يمكن أن يستصحب غير الاستصحاب بلحاظ عالم الجعل أو بلحاظ عالم المجهول أو بلحاظ قضية شرطية، وهو استصحاب سببية الغليان للحرمة. وقلنا نحن في هذه الحال أن هذا الاستصحاب إما أن يكون من باب الأصل المثبت وإما أن يكون من باب اللغو والأثر التعبدي، فلا يجني من رأس. والجواب الثاني كان لمدرسة المحقق العراقي، حيث قال بأن الاعتراض الذي أورد على جريان الاستصحاب بالنسبة للحكم التعليقي إنما يفرض على بدية وجود الموضوع خارجا حتى يكون الحكم فعليا، وبالتالي في هذه الحالة يمكن استصحابه. وأما إذا لم يكن الموضوع خارجا ومتحققا وأصبح فعليا فلا يكون الحكم فعليا، وبالتالي لا يصلح لي جريان الاستصحاب. وقلنا بأن المحقق العراقي يقول لا، ليس بالضروري، بما أن الاعتراض مبني على هذا الأمر يقول نحن لا نرى لا بدية تحقق الموضوع بتمام أجزائه خارجا حتى يكون الحكم فعليا، فيكفي في فعلية الحكم في هذه الحالة نفس جعله، ولكن بحيث يكون الموضوع متصور ولو على مستوى الذهن، يعني نفس تصور الموضوع حينئذ مع تحقق الجعل على هذا الموضوع المتصور، هذا كافي لفعلية الحكم، ولا يشترط أن يتحقق الموضوع بتمام أجزائه خارجا، بل يكفي تصوره اللحاظي. فالوجود اللحاظي للموضوع هذا كاف لكون الحكم فعليا، فيكون المجهول ثابتا بنفس ثبوت. وقلنا نحن أن المحقق العراقي أكد كلامه إن لم يكن طبعا في من حيث بحوثه، وكأنه دليل آخر أو رد آخر على هذا الاعتراض، وأنه لو كان يشترط في فعلية الحكم هو تحقق الموضوع خارجا وتجربته فعليا بذلك لما استطاع المجتهد أن يستصحب الأحكام المشكوكة، كما هو الحال بالنسبة لنجاسة الماء المتغير. فنجاسة الماء المتغير في هذه الحالة استصحابها من قبل المجتهد مع ثبوت الارتكاز والتسالم بين الفقهاء على أنه هنا يصح للمجتهد أن يستصحب الحكم بنجاسة الماء المتغير لو زال تغيره من تلقاء نفسه، هذا مع أن الموضوع ليس بموجود خارجا، فإن هذا المجتهد قد لا يقتني بماء قد تغير وزال تغيره بالفعل من تلقاء نفسه، بل يكفي أن يتصور حينئذ الموضوع، فإذا تصور الموضوع وتصور الحكم، وبالتالي في هذه الحالة تصوره للموضوع ولحاظه للموضوع على أنه موجود ولو تقديرا، فبالتالي في هذه الحالة يكون كافيا في فعلية الحكم، وإذا كان كذلك فهذا مشكوك المطيقة الحدوث مشكوك البقاء فيسقط. هذا ما ذكرناه نحن أمس. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى نحن إذا أردنا فقط أن ندقق في كلام المحقق العراقي. محقق العراقي قال فعلية الحكم لا ليست منوطة بالوجود الخارجي للموضوع. ففعلية الموضوع ليست منوطة وليست متوقفة على التحقق الخارجي للموضوع. بل قال في هذه الحالة يكفي تصور الموضوع. تصور الموضوع في عالم الذهن هذا كاف لنظر المحقق العراقي. هنا شهيد الصدر أخذ من هذه النحو. فيقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى هذا الموضوع الذي تقول بأن تصوره كاف لأجل فعلية الحكم، كيف هل يلحظ بما هو وجود ذهني؟ أي يعني يلحظ بما هو بالحمل الشايع أم يلحظ بما هو بالحمل الأولي؟ أي يلحظ بما هو مرآة للخارج. فإذا قلت بأن هذا المجعول والصورة الذهنية للموضوع لوحظت بما هي صورة ذهنية وبما هي موجود بالحمل الشايع، فحينئذ في هذه الحالة نقول هذا هو عين عالم الجعل. ففي عالم الجعل لا يوجد عندي لا تقدم ولا تأخر، لا سبق لليقين ولا تأخر للشك، بل يوجد عندي يقين وشك بحيث متعاقبين. وحينئذ في هذه الحالة فمن حيث اليقين اليقين موجود، ومن حيث الشك الشك ليس بموجود. الموجود في هذه الحالة شك في جعل زائد. فحينما يأتي هذا المجتهد مثلا أو أي مكلف يقول أتصور عصير عنبي أو أتصور العنب المغلي، فحينئذ هذا تصور الموضوع، فيقول في هذه الحالة فثبتت له الفعلية، نقول هذا ليس بكافٍ. فتصور الموضوع بعالم الذهن ومن حيثية الحمل الشايع يقول في هذه الحالة ليس كافٍ لفعلية الحكم. وحتى لو كان كافٍ لفعلية الحكم في ذلك العالم إلا أنه في ذلك العالم لا يوجد عندي شك في البقاء حتى يستصحب، بل يوجد عندي شك في جعل زائد وهو امتدادية الحرمة للزبيب المغني. يعني نستصحب الحرمة الثابتة للعنب المغني إلى زمان الزبيبية وبالتالي نثبت الحرمة. هذا لا، هذا هو المشكوك. فالمشكوك هو جعل زائد وسعة في الجعل، وقلنا في هذه الحالة ليست مجرى للاستصحاب، إذ لا يكون حينئذ عندي حينئذ في هذه الحالة شك لاحق، وإن كان يوجد عندي يقين صابر. نعم، يأتي الشخص الآن ويقول في هذه الحالة كيف أنه لو لوحظ بما هو أمر ذهني أن هذا الموضوع والصورة الذهنية للعنب المغلي لو لوحظ بما هو أمر ذهني كيف يكون هو نفس الجعل؟ لأنه تقدم في الواجب المشروط. في الواجب المشروط نحن قلنا ماذا؟ أن الجعل التشريع متوقف على الوجود اللحاظي التقدير للموضوع، ولا يشترط في هذه الحالة الوجود الفعلي. نعم، يعني في هذا العالم يكون فعليا، إذ فعلية الحكم فعلية الجعل، يعني عبر بهذا التعبير فعلية الجعل هي عبارة أخرى عن ثبوت الجعل. فثبوت الجعل منوط بالوجود اللحاظي للموضوع. لذلك قلنا يجعل الحكم في عالم الجعل نحو القضية الحقيقية التي يكون فيها الحكم الموضوع مفروض الوجود، يعني ملحوظ على أنه موجود وليس موجود فعلا. في هذا العالم نحن كما قلنا يعني فرض الصورة الذهنية للموضوع هو فرض لنفس الجعل، ولكن هذا لا يكفي لي جريان الاستصحاب، إذ في هذا العالم لا يوجد عندي شك في البقاء، بل يوجد عندي شك في سعة جعلي وفي ضيقه كما تقدم. هذا إذا وحد الصورة الذهنية للموضوع في بما هي صورة ذهنية، وأما إذا لوحدت بما هي مرآة للخارج وحاكم للخارج، وبعبارة تقدمات بما هي عارضة على أمر خارج، يعني نلحظ العناد المغلي ونجعل هذه الصورة حاكية عنه عارضة له، فهذا لا إشكال ولا ريب في أن الصورة الذهنية حينئذ لهذا الموضوع بما هي صورة ذهنية ليست كافية لفعلية الحكم، بل فعلية الحكم يكون حينئذ منوط بمن؟ بالوجود الخارجي، إذ حكائية هذه الصورة عن الموضوع للموضوع الخارجي فرع وجود الموضوع الخارجي، وإلا لا يتصور الحكائية عن شيء لا وجود له. فمن هنا إذا كانت مرآة لما هو في الخارج فهذا يفرض علينا وجود الموضوع في الخارج، وإذا فرض الموضوع في الخارج فحينئذ نستطيع أن نقول هذا الموضوع الموجود في الخارج كان متيقن الحرمة على فرض الغليان، الآن عندما صار زبيبا مشكوك الحرمة، فنستصحب تلك الحرمة من العنب المغلي إلى زمن الزبيبية ونثبت الحرمة للزبيب إذا غلا. فهذا هو في هذه الحال. ومن هنا لو خلينا نطرح هذا المقدار قبل أن ندخل في تحقيقه للشيء، ونلاحظ على الجواب المذكور، هذا الجواب على رد العراق، أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع، أي شرط الموضوع؟ هذا الذي يؤخذ على أنه مفروض الوجود على ما تقدم في الواجب المشروط، وهناك تقدم أن الجعل يتوقف على الوجود اللحاظي للموضوع لا على الوجود الخارج، إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، أي لحاظ؟ يعني بلحاظ المجعول بما هو أمر ذهني، يعني بلحاظ الصورة الذهنية للعنب المغلي، هذا هو لحاظ، لحاظ الموضوع بما هو صورة ذهنية، لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شك في البقاء. لماذا لا شك في البقاء؟ باعتبار أنه الجعل، يعني اليقين بالحدوث واليقين في البقاء، هذا لا معنى له هناك، لا يوجد عندي إلا وجود لحكم شرعي على موضوعه مع ملاحظة كل الخصوصيات والشرائط المعتبرة في الموضوع وطبق الحكم عليها، فحكم واحد على موضوع واحد، فهناك وجود دفعي للأحكام على موضوعاتها، والشك في ذلك العالم لا يكون إلا من ناحية الجعل الزائد، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد. شو الجعل الزائد؟ يعني هو أن هذا الحكم هو الحرمة، هل كان ثابتا، الذي كان ثابتا للعنب المغلي هل يمتد إلى الزبيب المغلي أو لا؟ هذا شك في الجعل الزائد. على ما عرفت سابقا تكلمنا بهذا أكثر من مرة، هذا إذا لوحظ المجعول بما هو أمر ذهني، وإذا لوحظ المجعول لا بما هو أمر ذهني بل بما هو صفة للموضوع الخارجي، يعني تلاحظ صورة العصير العنب المغلي بما هي مرآة للعنب المغلي الخارجي الموجود في الخارج، فهو منوط بهذا اللحاظ بالخارج، يعني بلا بدية تحقق العنب المغلي في الخارج حتى تكون هذه الصورة حاكية عنه، ولا عن أي شيء تحكي. المعلوم إذا أردنا أن نقرب القضية، المعلوم بالذات إنما هو صورة للمعلوم بالعرض، ف فلا بد من وجود معلوم بالعرض حتى يحكي عنه المعلوم بالذات. فالصورة الذهنية بهذا اللحاظ لابد أن تكون حاكية عن شيء، مرآة لشيء، هذا الشيء لابد أن يكون موجودا بالخارج.
وفي عليه العبارة الأولى ما الذي هو يشرب الطاغم؟ الجواب على كلام المحقق
لا، هو المحقق العراقي ماذا قال؟ قال أن الموضوع لا يشترط أن يكون موجودا، بل فعلية الحكم بالوجود الذهني أو بعبارة بالوجود اللحاظي للموضوع. صحيح؟ نأتي نحن ونقول له للمحقق العراقي أنت قلت أن فعلية الحكم ليست منوطة بالوجود الخارجي. نأتي إلى هذا الموضوع لنرى هل أن الوجود اللحاظي للموضوع كافي في فعلية الحكم أم لا؟ هو هذا الدعاء. شهيد الصدر يقول له هذا الوجود اللحاظي على أي أساس تلحظه؟ هل تلحظه بما هو موجود في الذهن فقط؟ أم تلحظه بما هو مرآة للخارج؟ فإذا لاحظته بما هو موجود في الذهن، تقدم عندنا سابقا الوجود اللحاظي للموضوع بكافة خصوصياته، هذا ما معنى؟ يعني معناه ثبوت الجعل. إذ الجعل منوط بالوجود اللحاظي للموضوع، يعني صار وين؟ صار انحصر الكلام بعالم الجعل. وفي هذا العالم إذا كان الكلام هكذا أن الوجود اللحاظي يكون كافيا في ثبوت الجعل وفي فعلية الجعل، فحينئذ هذا العالم ليس مجرى للاستصحاب. إذ المتصور فيه هو الشك في النسخ، وقلنا نحن النسخ التصور نسخ بعد زمن النبي غير معقول. وأما إذا لاحظت الوجود اللحاظي للموضوع لا بما هو موجود في الذهن بل بما هو حاكم عن الخارج، فحينئذ صحيح لا يكون ذلك كاف لثبوت الجعل، يعني لفعلية الجعل، بل في هذه الحالة سوف يكون مرآة للخارج. وإذا كان مرآة للخارج لابد أن يتحقق الخارج، وإذا تحقق الخارج يعني تحقق العلل المغلي في الخارج، فأصبح الحكم فعليا وخرج من عالم الجعل إلى عالم المجعول. وخروجه كذلك وصيرورته فعليا إنما كان منوطا بمن؟ بفعلية الموضوع في الخارج التي كانت الصورة الذهنية للموضوع حاكية عنه. فيتبين عندنا عند المحقق العراقي لا في رد الشهيد الصدر أن فعلية الحكم منوطة بالوجود الخارجي، وليس في هذه الحالة ولا يكون الوجود اللحاظي للموضوع كافي في فعلية الحكم. هذا الذي خلاصة الكلام الشهيد الصدر يقول له أنت قل بأن فعلية الحكم منوطة بالوجود اللحاظي، نقول لك ليست منوطة بالوجود اللحاظي على هذا التفصيل. لذلك يقول وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للخارج فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل، ما هو الموضوع في مقامنا؟ العنب المغلي، هذا هو بالكامل. الآن هنا يأتي الشهيد الصدر ويقول الخارج الذي يقوله المحقق النائيني أنا معه، ولكن هل يا ترى، يقول له للمحقق العراقي أنت فهمت من كلام المحقق العراقي النعيمي أنه لا بد أن يكون موجودا خارجا على نحو الفعلية؟ ما معنى نحو الفعلية؟ يعني لا بد أن يتحقق عندي عنب ولا بد أن يتحقق عندي غليان بحيث يكون ملموسا محسوسا. الشهيد الصدر قال لا، هذا فهم ليس بسليم، بل عندما يقول المحقق العراقي النعيمي أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وبوجوده الخارجي لا يعني بوجوده الفعلي المحسوس، بل يكفي الوجود التقديري، يعني على فرض تحقق عنا مغلي في الخارج فإن الحرمة تكون فعليا. أما أنت فقلت أنه لا، فهمت أن المحقق العراقي لا بدية وجوده على نحو محسوس، وقلنا نحن هذا ليس شرطا، بل يكفي الوجود التقديري والثبوت التقديري، ليس اللحاظ في عالم الذهن، بل التقدير الخارجي، يعني هذا ما يسمى على فرض التقدير أنه وجد عنب ووجد غليان فسيكون الحكم فعليا. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول: ومن هذا الكلام يتضح الرد على نقضه باستصحاب الأحكام الكلية بالنسبة للمجتهد، مع أنه لا فعلية للموضوع بما فهمه، أي بوجوده الخارجي المحسوس. فلذلك يقول: فما لم يوجد الموضوع بالكامل. وقال المحقق العراقي ماذا؟ ليس بالضروري أن يوجد الموضوع بالكامل، ولو وجد بعض أجزائه، ولو تقديرا وافتراضا، وإلا يعني هنا الكلام، وإلا فمجرد التصور لحاضر الموضوع لا يكون كافيا لفعلية الحكم، وبالتالي لا يكون كافيا لجريان الاستصحاب.
ويفترض يعني التقدير على مصدر التقدير، يفترض الفعالية لكان الموضوع والشرط.
لا، هذا المحقق العراقي يقول باللحاظ، يلحظه موجودا، يعني يكفي الوجود اللحاظي. السيد الشهيد يقول لا، الوجود اللحاظي لا يكفي، بل لابد من الوجود التقديري. وفرق بين الوجود اللحاظي والوجود التقديري: الوجود اللحاظي عالمه عالم الذهن، والوجود التقديري يعني ولو فرض انه تحقق في الخارج، يعني التقديري ليس
موجود، يعني
التقديري ليس ذهني، كيف يكون ذهنيا؟
نحن نقول مقدر، يعني التقدير هو شيء غير موجود.
اها، شايف؟ ذهبت الى الشق الاول، يعني حصرت الوجود اللحاظي للموضوع بما هو موجود في الذهن بالحمل الشايع. ما هو اذا نحن التفتنا للحاظين هذا كافي.
يعني بعبارة اخرى، ما ارى انه في اختلاف في العبارة، يعني الوجود التقديري نفس الوجود اللحاظي، يعني وجود كلاهما في الذهن. إذا كان موجود في الخارج فعلي فكيف يكون تقديري؟
لا لا لا، تحقق الوجود انتهى. انت لو افترضنا الوجود التقديري الصحيح ينظر اليه من حيث الذهن، يعني يقال من ناحية العقلية انا قدرت انه موجود وافترضت انه موجود، هذا الافتراض انه موجود يعني حاكي عن شيء في الخارج، هذا هو معناه الصورة الذهنية، يعني حاكي عن شيء في الخارج ولو عن نحو الفرد والتقدير، يعني صار عندي موجودين، هذا هو السيد، صار عندي موجودين، موجود وهو ما يعلم بالعرض، وهذا المعلوم بالعرض ليس له وجود محسوس في الخارج بل على نحو الفرض والتقدير، فيكون له صورة ذهنية في الذهن، فكله في عالم التعامل العقلي. في عالم التعامل العقلي أفرض أنه لو وجد عندي عنب مغلي، فحينئذ في هذه الحالة يكون الحكم فعليا بلحاظه ولو لم يتحقق عن نحو الحس. هنا هذا الوجود التقديري للموضوع له صورة في الذهن تحكي عنه، وأحيانا نلحظ إلى هذه الصورة بما هي فقط موجودة في الذهن وليس المنظور إليها الوجود التقديري، هذا هو الذي يريد أن يقول له الشهيد الصدر. أنت تقول أيها المحقق العراقي كافي الوجود اللحاظي، نحن نقول لك الوجود اللحاظي طارة يلحظ بالحمل الشايع وأخرى يلحظ بالحمل الأولي. إذا روحظ بالحمل الشايع هذا يكون كما عبر هو تعبير هو نفس الجعل، فالحكم فالمجعول يكون هو نفس الجعل، إذ الجعل هو المنوط به الوجود اللحاظي للموضوع، وفي هذا العالم لا استصحاب. وإذا كان مرادك أنه لا تلك الصورة الذهنية لا بما هي بالحمل الشايع بل بما هي بالحمل الأول، أي بما هي مفهوم حاكم عن شيء خارجي، هذا الشيء الخارجي هنا الآن يأتي ويقول الشيء الصدر، هذا الشيء الخارجي لا يشترط أن يكون موجودا بالفعل. ما معنى موجودة بالفعل؟ يعني ملموسا محسوسا، يعني يكون عندي عنب وعندي غليان، لا، يكفي الوجود التقديري في عالم في هذا العالم، يعني في أطر غير أطر الوجود الذهني، بحيث يكون الوجود الذهني للموضوع هذا الصورة الذهنية حاكية عنه وناظرة إليه. هنا في هذه الحال إذا كان يوجد عندي معلوم بالذات لا يعقل إلا أن يكون عندي معلوم بالعرض، هذا المعلوم بالعرض وجوده تقديري وليس وجوده فعلي. هذا فقط الذي يريد أن يقول له شهيد الصدر. الآن من الجواب الثاني يفهم.
الغريب أن البعض شرح العبارة بشكل مختلف.
هو إذا راجع راجع أنت لعل السيد محمود شوي عبارته مضبوطة، راجع السيد قاضي الحائري بالجزء الخامس تشوف أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى نبه على الخطأ الذي فهمه الأعلام من كلام المحقق العراقي، من كلام العقل المحقق النائين، فصار الشبهات ناتجة عن عدم الفهم الدقيق للمحقق النائين، فبين فهم الدقيق في هذه الحالة بحيث أن الكلام الذي ذكره الآن هذا الذي ينقله هو حرفيا الموجود في تقرير الشهيد الصدر. هو الشهيد الصدر يريد في هذه الحالة أن يبين أن هناك فهم ليس بدقيق لكلمات النائين أدت إلى هذا الخلط، ويعبر نفس التعبير الحائري حفظه الله، وهناك خلط من قبل المحقق العراقي. فلذلك هذا الذي يريده الشهيد الصدر، والآن من خلال رده على المجتهد على الاعتراض على النقد الذي ورد أورده العراقي يتبين ما هو لم صرنا فيه. أما هذا الذي ذكره العراقي كنقد على الميرزا النائيني صار واضحا. نحن لا نشترط في جريان الاستصحاب بالنسبة للأحكام الكلية عند المجتهد أن يوجد عندي يأتي مثلا يروح يشتري له فكيلو عنب ويجيب هذا النار ويغلي العنب، لا، يكفي للمجتهد أن يقول على فرض التقدير أننا جئنا بعنب وجئنا بنار وغلينا هذا العنب بحيث صار عندي عنب مغلي ثبتت له الحرمة. الآن لو فرضنا أن هذا العنب أصبح زبيبا وغلينا الزبيب، هل تثبت له الحرمة؟ هل يعني نستطيع أن نجري الحرمة؟ نعم، هذا هو الذي يفعله المجتهد. فالمجتهد يقدر الموضوع أنه موجود، لا يتصور الموضوع، فرض لا يتصور الموضوع، بل في هذه الحالة يقدر أن الموضوع موجود. إذا تصور الموضوع هذا معناه ثبوت الجعل، جعل الحرمة للعنب المغلي. ولكن هل ترى هذا كاف للاستصحاب؟ ليس بكاف للاستصحاب. الاستصحاب حينئذ يقتضي فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وفعلية الموضوع تكون يكفي فيها الوجود التقديري الافتراضي للموضوع، أما الوجود الإحاطي فلا يكفي. فلذلك عندما يجري استصحاب نجاسة الماء يفرض هو عن نحو الفرض والتقدير، يقول لو الآن وجد عندي ماء كان قد تغير وزال تغير حكمنا بنجاسته وزال تغيره بتلقاء نفسه، هل تثبت له الحرمة؟ شك لاحق بعد اليقين الصادق بالنجاسة فيستصحب. وهذا سيدنا الآن هكذا نقول، يأتي شخص ويقول لك أنه لو اشتعلت النار أمامك ماذا تفعل؟ هو لا يقول أن النار موجودة في ذهنك. إذا كان منظور النار موجودة في ذهني ماذا أقول؟ النار لا تحرك لا تسوي شيء. ولكن قلنا لو فرضت أن النار أمامك، أو كما يمثل بعض أعلامنا حفظهم الله وبعضهم مثل بنفس التمثيل في غير الموضوع، فقط أخذ المثال، لو هذا نفرض لو قيل لك أنه يوجد أسد على الطريق، لو قيل لك، يعني ما معنى لو قيل لك؟ لو فرضنا أنه يوجد أسد على الطريق ماذا تفعل؟ يقول في هذه الحالة أخذ احتياطي وأتجنب المرور على الطريق. أما لو قيل لك هكذا، لو لاحظت في ذهنك وجود أسد ماذا تفعل؟ تقول لا أتحرك. وتلاحظوا هذا الكلام قريب منه، أن الميرزا النائيني يقول المحرك هو الوجود الخارجي ولو التقديري، أما الوجود الذهني فلا يحرك. فلذلك يقول فهو منوط، وإذا روحب المجهول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل، يعني الموضوع بالكامل يعني العنب المغلي، ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجهول فعلية أو يرى للمجهول فعلية لكي يستصحب. ومن هنا الآن دخل، ومن ذلك يعرف حال النقد المذكور، فإن المجتهد حينما يكون باستصحاب الحكم يفرض تحقق الموضوع بالكامل، أي يعني يفرض على مثال العراقي يفرض الماء ويفرض التغير، ثم يفرض الماء ويفرض زوال التغير من تلقاء نفسه، يفرض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض. مبنيا وين؟ ومن ذلك يعرف حال النقد المذكور مبنيا، هذه حال السير، يعني هذا الذي ذكره المحقق العراقي مبنيا على هذا الفرض، وهو على يعني جريان الاستصحاب للحكم الكلي مبنيا على هذا الفرض، وهو على فرض وجود تحقق الموضوع كاملا في الخارج، وليس مبنيا على التحقق الفعلي للموضوع في الخارج ولو لبعض اجزائه. وبكلمة اخرى هكذا، وبكلمة العفو، واين هذا من اجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء موضوع؟ ما هو جزء الموضوع الذي افترضه نائن هذا العراق العفو؟ هذا ماذا قال؟ يكفي ان نفترض وجود العنب، اما الغليان فلا، ليس بالضروري، يكفي ان نلحظه، فوجوده اللحاظي في هذه الحالة يكون كافيا، يقول له شيء صدر، لا، المجتهد يفرض وجود الموضوع بكامل خصوصياته، لا أنه يلحظ بعض أجزاء الموضوع ويقول في هذه الحالة أنها كافية لفعلية الحكم. وبكلمة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء كما هو ذكره، يعني نحن نقول يقدر ويفترض أن الموضوع بكامل خصوصياته وشرائطه وقيوده موجود، فبالتالي يكون الحكم فعليا، وإذا كان فعليا فهذا مصحح للاستصحاب. وكفاية الثبوت التقديري لنفس كفاية ثبوت المجهول بتقدير وجود الموضوع في تصحيح استصحاب الشيء، وكفاية من، لاحظوا الفرق، وكفاية الثبوت التقديري لمن؟ هل قال للموضوع؟ يقول لا، كفاية الثبوت التقديري بنفس المجعول وليس للموضوع. وما ذكره العراقي هو عملية أخرى لمن؟ لتقدير الجعل وليس لتقدير المجعول. وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا، وهذا شيء آخر، إذ هذا بلحاظ عالم الجعل وذاك بلحاظ عالم المجعول، فإنه حينما نلحظ الموضوع أنه موجود بالحمل الشائع، أمر ذهني موجود بالحمل الشائع، هذا ما معناه؟ معناه قدرنا وجود الجعل، إذ الوجود اللحاظي للموضوع هو وجود للجعل، بينما ما يفعله المجتهد هو لحاظ الموضوع مرآة للخارج الذي يفرض عليه أن يكون الموضوع موجودا خارجا ولو تقديرا وافتراضا، والوجود الخارجي الافتراضي للموضوع يصيره فعليا، وبالتالي يصير الحكم فعليا بفعلية موضوعه، بينما الوجود اللحاظي لهذا الموضوع هذا معناه الوجود التقديري للجعل وليس الوجود التقديري للمجعول.
حتى لو فرضنا تحقق الغليان مع العلمية فهذا يخرج الكلام عن المحل، لأن يصبح حكم تنفيذي ونحن نريد الحكم التعليمي.
لا، ما هو نحن وين نصير، يعني عبارته هكذا، أنه لو وجد عندي، لو نحن نقول لو وجد عندي عنب مغلي فتثبت له الحرمة. هذا عبارة عن أخرى أخرى، العنب إذا غلى فهو حرام، هذا معناه العنب إذا غلى فهو حرام. فيصير عندي قضية شرطية، هذا هو القضية الشرطية التي يفرضها، هي أن أحد الخصوصيات وهي من العنب موجود والآخر في هذا موجود، إما لحاظا عند العراقي وإما تقديرا عند النائم والشهيد الصدر. فالتقدير بمعنى أن هذا الموضوع العنب إذا غلى فيكون الحكم فعليا بلحاظه. الآن هل الغليان يشترط أن تكون النار أمامي؟ لا، يكفي تقديره. والموضوع في هذه الحالة هل يا هل ترى يشترط أن يكون موجودا بالفعل محسوسا؟ لا، يكفي تقديره. عند المحقق العراقي يقول الوجود العنبي موجود، أنا لا أقول به، لا أقول من هذه الناحية يوجد مشكلة، ولكن الغليان يكفي تصوره اللحاظي. فإذا تصورناه لحاظا في عالم الذهن فهذا كافي لفعلية الحكم، إذ لا يشترط في فعلية الحكم وجود الموضوع خارجا بتمام أجزائه، يكفي أن يكون بعض أجزائه موجود وبعض الأجزاء مضحوض في عالم الذهن وليس في عالم التارجع نحو الفردي والتقدير. أنا شهيد الصدر يقول هذا ردنا على المحقق العراقي، فمن خلال ما ذكر في تقريراتي فهناك خلط في كلمات، يعني بعبارة أخرى لا يوجد فهم دقيق لمراد المحقق النائمي. فإشكال المحقق العراقي رحمه الله تعالى على النائمي على فهم خاص به، حتى نكون أكثر موضوعيين، ما ذكره السيد الشهيد هنا بالاعتراض الأول هذا الفهم الصحيح للميرزا النائمي. العراقي لم يشكل على هذا، العراقي أشكل على فهمه الخاص للمحقق النائمي كما ذكر في البحوث. أنتم إذا تراجعوا بحوث الشهيد الصدر تشوفوا إشكال المحقق العراقي ليس على هذا الفهم، إنما على فهم خاص لكلمات المحقق النائمي. فمن هناك المحقق العراقي أورد كلاما وقال هذا هو مراد النائمي ويرد عليه، الشهيد الصدر صحح الفهم فهم عبارات النائمي وقال مراد النائمي هو هذا. فإذا كان مراده هو هذا فلا يأتي عليه ما أورده العراقي، إذ العراقي أورد شيئا ليس منظورا للمحقق النائمي. الثاني أحسن، هنا نحن صححنا الشك الثاني، أحسن، هو صحيح. نحن الآن نحن رتبنا، يعني شهيد الصدر رحمه الله تعالى لما جاب إشكال المحقق العراقي أحسن رتب كلام النائمي حتى الكلام العراقي يكون ناظر إلى فهم الصحيح، وإلا هناك لا يوجد، يعني لاحظوها، هو الشهيد الصدر يستعرض الإشكالات على المحقق النائمي ويقول فلقد فهم النائمي فهما خطأ، فمراد النائمي كذا، فإذا كان مراده كذا فلا يرد عليه الإشكالات، لاحظوا فلا يرد عليه الإشكالات. فرد الشهيد الصدر للإعتراضات على المحقق النائمي وفقا لما يراه الصحيح من عبائر النائمي، وإلا لو أردنا أن نقف عند اعتراضاتهم منظور إليها فهم خاص من كلمات المحقق النائمي. الآن والتحقيق، هذا الكلام الشهيد الصدر ردا على النائمي، الآن هذا الكلام رد على النائمي، يأتي ويقول له في هذه الحالة أنت ماذا قلت أيها المحقق النائمي؟ قلت أنه استصحاب الحكم المعلق لا يجري لا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ المجعول ولا بلحاظ القضية الشرطية. نأتي نحن ونقول في هذه الحالة أنه الآن هذه الخصوصية الثانية وهي الغليان حسب الفرق، هذه الخصوصية الثانية التي أنيط بها الحكم في عالم الجعل لها لحاظان، فإما أن تلحظ في عرض الوجود العناد، وإما أن تلحظ في طوله. ما معنى أن تلحظ في عرضه وأن تلحظ في طوله؟ يعني بعبارة أخرى، طارة يقول المولى هكذا: جعلت الحرمة للعنب المغلي، فتكون الخصوصية الأولى وهي العنب، والخصوصية الثانية وهي الغليان في عرضهما البعض. وبعبارة ما أجل زي يقضيها الشهيد الصدر، وبعبارة أخرى أي تكون الخصوصية الثانية بمثابة القيد للموضوع، وأخرى تلحظ لا الخصوصية الثانية في طول الخصوصية الأولى، ويقول لسانه هكذا: جعلت الحرمة للعنب إذا غلا. فيكون في هذه الحالة بعبارة القيد، يعني خصوصية ثانية، قيد للحرمة وليس قيدا للموضوع. فيكون العنب في رتبة سابقة، الموضوع قد تحقق، وهذا الحكم يثبت له على فرض الغليان. فيكون إذا غلا، يعني إذا غلا يحرم من العنب. فهنا في هذه الحالة إذا كانت الخصوصية الثانية وهي الغليان تلحظ بهذين اللحظين، فإما أن تكون الخصوصية الثانية في عرض الخصوصية الأولى وإما في طولها. وقلنا بعبارة في التقريرات لا يرتضيها شهيد الصدر، ولكن هنا نستطيع نحن أن نقربها فقط. فإما أن تكون الخصوصية الثانية بمثابة القيد الموضوع، وتعلمون أن القيد الموضوع يوجد في عرض الموضوع، وإما أن تكون في طوله، وبالتالي تكون ماذا؟ تكون في هذه الحالة قيدا للحكم وليس قيدا للموضوع، يعني العنب إذا غلا يكون حراما. فلو لاحظنا الأولى، يعني لاحظنا الخصوصية الثانية باللحاظ الأول، فالاعتراض معك أيها المحقق النائم، يعني لا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ المجعول ولا بلحاظ القضية الشرطية، إذ على جميع الأحوال لا يكون عندي يقين بالحدود بالنسبة للأول، لا يكون عندي شك في البقاء، ولا على الأمر الثاني لا يكون عندي يقين بالحدود، على الثالث لا أثر له. ولكن لو لاحظنا الخصوصية الثانية باللحاظ الثاني وأنها في طول وجود الخصوصية الأولى، يعني بعبارة أخرى كانت بمثابة قيد الحكم، فحينئذ ما ذكرته أيها المحقق النائيني لا يكون جاريا. لماذا؟ لأنه حينئذ هذا يكون بمثابة العارض على الموضوع. فيتصور عندي موضوع فعلي وتكون الحرمة بالنسبة إليه فعلية، وهذا متيقن، إذ الشارع يقينا قد جعل الحرمة للعنب على فرض الغليان، وهذه مشكوكة البقاء عند ما يتحول العنب إلى دليل فيستصحى، فهي مجهولة من رأس من قبل الشارع جعل هناك، بينما الشرطية بلحاظ العنوان الأول فهي حكم منتزع، إذ سوف يكون عندي في هذه الحالة العنب يحرم إذا غلا، هذه قضية شرطية منتزعة من جعل الشارع للحرمة على العنب المغلي، فيكون المغلي في عرض العنب. بينما في الصورة الثانية لا، أول الأمر الشارع هو أنشأ وجعل الشرطية، فإذا كان هو أنشأها وجعلها فتكون قابلة للتنجيز وقابلة للتعبير، فلها أثر عملين. والتحقيق أن إناقة الحكم بالخصوصية الثانية، الحكم هو الحرمة والخصوصية الثانية والغليان في مقام الجعل، تارة تكون في عرض إناقته بالخصوصية الأولى وهو العنب، بأن قيل لسان الجعل حينئذ: العنب المغلي حرام. هنا هذه قضية ماذا؟ حملية، صحيح؟ إلى ماذا ترجع في عالم الجعل؟ شرطية، أحسن. فيصير انتزعنا القضية الشرطية، فالشارع لم يجعلها في عالم الجعل قضية شرطية، وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي، بمعنى أن الحكم يقيد، ذلك قيد للحكم وقيد للموضوع، أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية، يعني أن المولى لا يجعل الحرمة، يعني لا يجعل الحكم إلا على فرض الغليان، لا يجعل الحرمة على الموضوع إلا على فرض الغليان. وبما هو مقيد بها من؟ يعني الحكم بما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى بأن قيل العناب، هذا موضوع إذا غلا حرم فصار قيد للحكم وليس للموضوع. فهنا القضية الشرطية مجهولة من قبل الشارع، فهذه بأصل جعلها قضية شرطية لا أنها تؤول إلى قضية شرطية منتزعة. فإن العناب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، فالحرمة منوطة بالغليان لا العنب منوط بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك أي عنب المغلي ماذا؟ موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور بجعله مجهول ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية. لماذا؟ لأنه كما قال النئيني قضية منتزعة، فإذا كانت قضية منتزعة فهي حكم وضعي لا تجهيز ولا تعبير بلحاظه، لأنها أمر منتزع عن الجعل أي من قول الشارع العصير العنب المغلي حرام، وليست هي الحكم المجعول. لاحظتوا الشرطية ليست هي الحكم المجعول. وأما في الحالة الثانية التي لسانها العنب إذا غلا حرام فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها. لماذا؟ لأن الشرطية حينئذ لا تكون منتزعة بل تكون مجهولة للشارع، وإذا كانت مجهولة فتكون بمثابة الحكم الشرعي الذي على طبقه تنجيز وعلى طبقه تعذير، معذرية ومنجزية يعني. فلذلك لأنها مجهولة من قبل الشارع فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية لأنها أمر منتزع وليس هي الحكم المجهول، وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها لأنها أي القضية الشرطية مجهولة من قبل الشارع كيف بما هي شرطية ومترتبة على عنوان العنب وليست أمرا انتزاعيا ليقال بعدم إمكان جريان الاستصحاب بلحاظها. فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا، إذ الشارع ماذا قال؟ يعني يقينا العنب هو موضوع للقضية الشرطية وحدوثا يقينا، ويشك في استمرار ذلك بقاء إلى زمان الزبيبية. فنقول في زمان الزبيب الزبيب موضوع إذا غلا هل تثبت له الحرمة أم لا؟ يقين صادق وشك لاحق فيستصحاب. أي هو لم يستصحاب؟ القضية الشرطية، يعني تستصحب القضية الشرطية وهي أن هذا الموضوع إذا غلا فيحرم، وحينئذ في هذه الحالة فيستصحاب. فيتبين عندنا في هذه الحالة أن الاعتراض الذي ذكره الميرزا النائيني على أصل جريان الحكم استصحاب الحكم المعلق ليس بتام من هذه الناحية.
الجواب أشبه المصادر أشبه.
ليش؟
لأنه هو النائيني يفترض أنه الحكم لا يجب على حكم القضية الشرطية.
لا أحسن ليس مجهول استقلالا
صح، لا ما يجعل على أمر القضية الشرطية
انتزاع.
لماذا
النعيني هكذا قال لا يمكن الاستصحاب للحكم المجعول على نهج القضية الشرطية. لماذا؟ يعني هذا نقول العنب إذا غلا لا يمكن استصحابه استصحاب الشرطية، يعني لأن الشرطية حينئذ ليست حكما شرعيا قابل للتنجيز والتعبير. يقول له الشيخ الصدر هذا أحد لحاظات الخصوصية الثانية وليس هو كل اللحاظ، فيقول له هو النعيم أنت وكأنك نظرت إلى أن الخصوصية في عرض الموضوع، وهذا الكلام على الرأس والعين، ولكن يوجد عندنا نحن لحاظ آخر تكون فيها الخصوصية الثانية في طوله وليس في عرضه، نعم أنت لا تقول أنه مصادر، تقول هذا ليس منظورا للنعيم، يعني النعيم قد لا يسلم بأن الخصوصية الثانية هي قيد للحكم، بل يقول هي قيد للموضوع، هكذا يمكن أن تقول. فهنا يكون جواب الشيخ الصدر رحمه الله تعالى، يقول له في هذه الحالة أننا نحن نتصور أو يمكن أن نقول أن الشارع حينما يجعل الحرمة على العنب المغلي قد يكون لاحظ الخصوصية الثانية وهي الغليان قيد للحكم وليس قيدا للموضوع، وإذا هذا كان كافيا، إذا كان هذا كافي فحينئذ الاستصحاب يجري برحاب هذا الأمر، وإن كان لا يجري برحاب الأمر الثاني. وعلى كل تقدير، يعني لو افترضنا أنه في هذه الحالة يريد أن نقف عند أنه حينئذ هل نقول بجريان الاستصحاب في الحكم المعلق؟ حينئذ نقول إذا كان عندنا ما يدل على أن الخصوصية الثانية قيد للحكم فيجري، وإلا فلا. فلذلك يكون النعيمي يقول أنا لا أرى أن الخصوصية الثانية هي قيد للحكم بل هي قيد للموضوع، فلا يجري عندي الاستصحاب.
لماذا نقول مصادرة من جهة أنه لم يذكر المصادرة؟
لا نعبر عنها بالمصادرة، نقول هذا ليس منظورا.
أحسن، الدعوة جعلها دليل.
ليس الدعوة جعلها هنا، ما ليست الدعوة جعلها دليل، بل نقول هكذا فرض شيئا ليس منظورا للمحقق العراقي. نعم، هنا في هذه الحالة محقق العراقي نظر إلى حيثية دون حيثية، الشيخ الصدر أبرز حيثية أخرى. الآن هذه الحيثية الأخرى لعله لو الميرزا النعيمي قد نظر إليها لقال فيها، فلذلك في هذه الحالة فقط قضية لحاضية. وهذا الكلام قال، يعني أصل الكلام قاله السيد محسن الحكيم في المستنفذ عند بحث عن نجاسة وحرمة العصير العنبي، تحدث عن هذه المسألة وأنه الخصوصية الثانية إذا كان قيدا للحكم أو قيدا للموضوع. طبعا لم يقتضيها الشهيد الصدر بهذا العنوان قيد للحكم وقيد للموضوع، وإن كانت هذا النتيجة هي المرضية للشهيد. الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله تعالى. يا كريم، الأحد تعطيل ها؟ إيه؟ الولادة النبي صلى الله عليه وآله. إيه؟ النوروز شكرا للنوروز.